إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا يا ربنا ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم آيس منا الشيطان كما آيسته من رحمتك اللهم آيس منا الشيطان كما آيسته من رحمتك اللهم آيس منا الشيطان كما آيسته من رحمتك واجمعنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا وألف بين قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام، فهكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 47 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء الطيب أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 42 في كتاب الطهارة وفي باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وكما تعودنا قبل أن نشرع في شرح الحديث نستمع إلى من يذكر بالحديث السابق، أي الحديث 46 في كتاب الطهارة. سيدة تفضل. سيدة
عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
كنت أغتسل
أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فكان يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
بارك الله فيك. وسقطت من عندك كلانا جنب وعشان غياب بيت كثيرة في اليوم. حسنا تفضل.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتجر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
بارك الله فيك. شوف بقى الذي يحفظ قبل الدرس بنص ساعة بيبقى حافظ كويس. حافظ الثاني نص ساعة برضه. طب يلا سمع لنا كده الثاني. يلا عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه وكان يخرج رأسه وهو معتكف
إلي،
وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. إذن الحديث السابق في الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وتكلمنا عن هذا الحديث. تعالوا جل إخوة الإيمان الإسلام مع حديث الليلة، حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. طبعا اتعودنا أن تكون الوقفة الأولى مع راوي الحديث، وطبعا راوية الحديث هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقد سبقت الوقفة معها في أحاديث مضت. إذن ننتقل إلى الوقفة الثانية حول الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المتعلقة بالحديث. ومنها تقول أمنا رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هنا فائدة مهمة جدا هي تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن معشره مع زوجاته. النبي ليس بحاجة إلى أن يتكئ في حجر عائشة كما قال العلماء، ولكنها مراعاة للحالة النفسية، يعني الزوجة محتاجة دايما كده تشعر إنها زوجة. يعني مين منكم مثلا في يوم كده بينام في حجر زوجته؟ النبي كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. يعني ترجع كده من الشغل في يوم، خاصة للسن الجداد مش لازم نسمي الأسماء، يعني ترجع تنام في حجرها شوية خليها تسليك. ها هي عايزة على فكرة، هي تحب كده جدا والله، وممكن موقف ده يخلي بيتك الجنة وانت مش دريان. خلي بالك لان احيانا برضو خلي بالك بتكون متزوج وزوجتك لسه طفلة حتى وان كانت كبيرة السن، عايزة تعيش الطفولة، عايزة تلعب معاك وتلعبها. فشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، شوف يا جماعة دي حسن المعاشرة للزوجات. يعني عائشة تكون حائض فالنبي يعمل ايه؟ يروح متكئ في حجرها وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا فايدة مهمة جدا، ده علاج لإصلاح بيوت المسلمين. والله يا جماعة بيوتنا لن تنصلح إلا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا عايز أبقى طالب علم، أنت بتقرأ الآن في الفقه فلازم يكون عندك بعد في الفهم. يعني البعض كده ياخد النص على انه امر فقهي فقط ومش عارف ايه دم الحيض وجواز قراءه القران في حجر الحائط، كلام جميل جدا، لكن في حاجات مهمه قوي كمان لازم انت تعيشها كطالب علم. لازم تقول الله يتكئ في حجرها، لا ده زوج وزوجه بقى، ده عايز يعلمنا ازاي نحسن معامله الزوجات. تيجي في يوم كده وهي قاعده في البيت تروح نايم على حجرها وشوف الاثر هيكون شكله ايه. اول مره ممكن توقعك من على حجرها، هو عارف انت انا اسقط، انا تعبان طول النهار بغسل وضبه وانت جاي تنام على انت. لكن بعد كده واحده واحده هتبدا ايه تتعود. فطبعا اول فائده اللي نبدا نتعلمها النهارده يا جماعه إن النبي يعلمنا حسن معاشرة الزوجات، بيعلمنا مراعاة الحالة النفسية للزوجة. ودي بقى مش تاخدها إنك تتكئ وبس، لا مش شرط تتكئ يا أخي، قول لها كلمة حلوة خفف عنها من معاناة، ماشي كده؟ لازم أنت زوج، يعني أنت السائق، أنت تخلي بيتك ده جنة كلمات طيبة بسيطة جدا بمعاملات مش هتكلفك كثيرا والله بصدق. يعني سيدنا النبي شوف عائشة حائض ويروح ينام في حجرها، الله أكبر. طبعا الموقف ده يا جماعة صدق يعني محتاج مننا وقفات طويلة أوي. شوف قد إيه تواضع النبي وقد إيه كريم أخلاق النبي محمد وقد إيه يا جماعة النبي في بيته سهل لين هين مش على طول كده يقفش ويزعق لها ولا لا لا اسمع لها واتكلم معاها ونمسح حجرها يا سيدي وخليها تنمسح حجرك ولا إيه؟ خليها تنمسح حجرك ساعات كده عايز تحط راسها على كتفك خليها تحط راسها على كتفك ما دام في البيت ماشي كده مش في الشارع تقول الشيخ اشوف مش في الشارع بقى هنعمل زي الغرب ولا ايه لا ده الكلام ده فين في البيت مش في الشارع بقى تروح تخش نايمالك على كتفك تقول الشيخ قال لا انا بقول لك في البيت ده فين في البيت بيتك مش خارج البيت فدي اول فائده ايمانيه مهمه جدا نحفظها يا جماعه من هدي النبي عليه الصلاه والسلام التكليم كريم اخلاق النبي محمد تواضع النبي محمد طيب معشر النبي محمد لأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثانية جماعة مهمة جدا برضو عدم الأنف من المرأة الحائض والقراه لأن من عادات اليهود خلي بالك قوي عدم مجالسة الحائض وعدم مؤاكلة الحائض يعني ما يأكلش معها الصح بل ما يعودش معها في البيت فيجي بقى النبي يعمل يقول لك لا الإسلام دين اعتدال لا إفراط ولا تفريط المرأة مرأة يعني حق الدم فقط نجس ما دام معزول يبقى تأكلها وتجلسها وتبشرها كمان وتبعد عن إيه الوقت إنما لك أن تقبل وأن تحضن وأن تلمس كما بينا في الأحاديث الماضية إن البعض بيعتقد إن المرأة حائض خلاص ما تنسهاش نقول لك لا ما تنسهاش بوقت ما ينفعش الجماع في فترة الحيض إنما إنك تاكل معاها تشرب معاها تنام على حجرها تقبلها تحضنها زوجة زوجتك سبحان الله إن الله لا يستحي من الحق لازم نتعلم الأحكام دي يا جماعة ده فقه يعني لماذا الكثير من بيوت المسلمين غير مستقر لأن الفقه ده مش موجود في بيوتنا يا جماعة إلا من رحم ربي وعصر يعني هدي النبي ده مش موجود في بيوت كثير من المسلمين إنك إزاي تكون زوج بمعنى كلمة زوج كما كان النبي محمد يعني قل من يفقه هذه الأمور فعشان كده دايما البيوت إيه غير مستقر فلابد أن نتعرف على هذه الأحكام يبقى المرأة الحائض لا يأنف منها الإنسان من مؤاكلتها من مجالستها من مباشرتها بعيدا عن الوقت لأن الوقت ممنوع محرم بقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض قال ابن عباس وغيره من المفسرين افعل ما شئت إلا الوقت افعل ما شئت إلا الوقت يعني الجماع لا النكاح لا واضح لكن افعل ما شئت خلاص كده يا أحمد تعريف جديد ربنا يبارك فيك ويعزك خلي بالك من الأحكام دي مهمة جدا لأن شكلك كده قاعد ساكت شكلك ما بتعرفش حاجة ودي المشكلة لازم تتعلم الأحكام دي بقى وياما يا جماعة والله الزيجات فشلت بسبب عدم فهم الزوج للأحكام مشكلة خطيرة جدا يعني حتى شوف القرآن وأدب القرآن وجمال القرآن لما يتكلم على أدق تفاصيل الحياة الزوجية يقول نساؤكم حرث لكم فحرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم كتير من شبابنا مش فاهم يعني يقدموا لأنفسكم تيجي في ليله البناء يبقى انزل بهيم يكسر زوجته ويبهدله وفي زوجات بتهرب من ليله الدخل ليه بهيمه مش عارف ايه الاحكام لا ده تشوف القران وادب القران وجماله يقول لك وقدموا لانفسكم حاجه اسمها التقديم للنفس يعني قول لها كلمه حلوه باعدها اكلها اكله حلوه سهرها قبل ما تبقاش عامل زي البهيمه لا ده انت انسان ربنا كرمك
فيجي القرآن يا جماعة ما ترك شيئا إلا وتكلم فيه، ولكن شوف قد إيه الأدب في اختيار الألفاظ الجميلة دي. نساؤكم حرث لكم، الله حرث. ولذلك لما من أخبار السلف قصة أم حمزة، المرأة التي تزوجها رجل يدعى أبا حمزة، وهذه المرأة كانت لا تنجب إلا الإناث، كل خلفتها بنات. وانتوا عارفين بقى من الروافد الجاهلية، انت عايز الواد بنت ايه؟ انا عايز واد. فابو حمزة عايز واد، فراح متزوج زوجة ثانية، فجابت له الواد بنت الايه؟ سبحان الله. ابو حمزة يعمل ايه بقى؟ يسيب ام البنات ويروح عند مين؟ عند ام الواد، ويتسحب ويستخبى. ها، ففي يوم من الايام كده ام البنات لقيت ابو حمزة طول عليه قوي في الغيرة، ايه الحكاية ابو حمزة ما بقاش يجي لنا ليه؟ فخرجت في يوم طيقته بيستحد ودخل البيت الثاني، فندهتنا وقالت له ايه؟ ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، يعني البيت اللي جنبنا، غضبان ألا نلد البنينة، فوالله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد وضع فينا. نسألكم حرص لكم، ولا ايه؟ وهي ارض وانت اللي بتبذر البذر يا سبع، ولا ايه؟ ارض خضره، انت اللي بتحط ايه؟ البذره. فسبحان الله، ذاك الاسلام عشان يعالج روافد الجاهليه دي، لما اتكلم عن قضيه الاناث والذكور قدم بايه؟ بالانثى، يهب لمن يشاء اناثا، بدا بايه؟ بالانثى. شوف التكريم الجميل بقى ليه يا جماعة؟ لأن الهدف من الإسلام إيه؟ إن هو يصح المفاهيم الخاطئة ويزيل روافد الجاهلية. فالجاهلية كانت تأيد البنات وهي أول أحياء، تخيل يجيله بنت يقتلها وهي حية، ليه؟ خوفا من العار. عار؟ لأنه كان عايشين كلهم في إيه؟ في فساد وقرف، زنا محارم موجود وفواحش وكده، فخلاص دايما اللي عايش في يشوف كل الناس وحشين، يعني هو عايش في الزنا يشوف كل النساء ايه؟ وحشات غير مؤتمنات، لان هو ايه؟ مش نظيف. فهم برضه كانوا كده، لما تجيلهم البنت يعملوا فيها ايه؟ يأيدونها حية. والقرآن نزل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. فكان منتشر بينهم وأد البنات وأد إيه؟ فجي الإسلام عايز يصحح المفاهيم ويحارب هذه الأباطيل. فلما يجي يتكلم عن قضية الأنثى والذكر يقول إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وخلي بالك قدم بكلمة يهب، يعني منة ونعمة وهبة من الله تعالى، لأنه عطاء الله لك لابد أن تستقبله بالشكر وبالسرور وبالفرح. الله أعطاك الجارية، أنت إن كنت تحسن التفكير تعلم أن الله أكرمك به، لأنك إن أحسنت أدبها وتربيتها كانت سترا لك من مرجها لك. يا الله. وأحيانا الله يا جماعة أحيانا كثيرة جدا بتكون البنت أفضل من ملايين الذكور، يقول لك حتى يقول لك البنت حبيبة أبيها، دايما حنين عليك وقريبة منك وتخاف عليك، وبخلاف الواد ممكن يكون عاق وكذا وكذا مشكلة. وكنا نرى كده في بلادنا، يعني سبحان الله بيوت غريبة جدا، لدرجة إن الأم ابنها لم يقتل إيه؟ تروح ما ترجع، يبتليك بمصيبة. الواد مكره حياتهم خالص، الواد شغال بلطجة ويتخانق مع الناس، والبويس كل شوية يجيله ويخرب بيته وشغلنا لما خلى حياة أهله بق. فكان الواد روح ما ترجع لما تعبوا منه خالص، سبحان الله. فأنا عايز أقول لك أنت دايما تستقبل العطاء من الله بالشكر. بنت جات خير وبركة زي العسل وقمر، ماشي يا لك، لأن عايز واد، واد إيه؟ الله يصلح حالك. قل رضيت بعطاء الله لي. فالبنت ممكن تكون ستر لك من النار، امتى؟ لما نربيها صح.
ونحسن التربية زي ما النبي قال إذا ابتلى الله عبدا بثلاث جواري فأحسن تربيتهن وأدبهن كن سترا له من النار. وخلي بالك والله يا جماعة بقولها دايما في مقام التربية اوعى تقول الوقت فات حاول من جديد. ليه يا جماعة؟ أحيانا ولادنا في سن معينة كسن المراهقة بيكون عندهم نوع من التمرد فترة بيعدوها فاوعى تيأس انهم ضاعوا هاتهم تاني احتضنهم تاني وحاول من جديد برفق بلين احتضنهم شوف طلباتهم شوف شوف وذكرهم بالله وذكرهم بالنبي واحدة واحدة برفق كما قال الحكماء ما لا يدرك كله لا يترك كله فما تيأس ابذل اللي عليك فسبحان الله ثلاث بنات يكونوا سترا لك من النار انت لما تحسن التربية. فقام رجل يقول واثنتان يا رسول الله هو يعني عنده بنتين فعايز يخش في قال واثنتان ماشي كده وفي بعض الروايات ابو واحده قال ايما رجل رزقه الله بجارية فاحسن تربيتها وادبها كانت سترا له من النار. شوف ازاي العلاج يا جماعه يعني الجاهليه ابتعد البنت لا تعالوا نعرفكم قيمه البنت في الاسلام دي نعمه دي منه لازم تشكرها. ويجي سيدنا النبي كمان عشان يأكد القضية يقول حبك إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة النساء أي زوجات برضو عشان يزيل هذه الرواسب من النفوس واضح. فالمرأة بقى بتعلمنا القضية دي ما لأبي حمزة لا يأتين ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينة فوالله ما هذا بعيد فينا فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد وضع فيه. يعني احنا زي الأرض نساؤكم حرص لك مين اللي بيحط البذرة؟ الرجل. البذرة بقى ذكر أنثى بأمر من؟ الله. فلا تلام المرأة إنها بتجيب بنات. وأمر غريب سبحان الله يا جماعة كنا نرى أناسا كده سبحان الله مثلا امرأة خلفتها كلها أولاد تبقى متضايق نفسي في بنت عايزة بنت تساعدني تختل معايا واللي عندها البنات نفسي في واد محدش راضي في حاجة صح يا ولد فلازم نرضى نرضى بما قسمه الله خلاص كده. فالقرآن قال لك نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئت. شوف بقى شوف الجمال ده يا جماعه وشوف قد ايه عظمه الاسلام لما يضع لك مفاهيم تضمن سلامه الاسره في قالب من ادب وحياء. وافهم انت بقى يقول لك فاتوا حرصكم ان شئتم افهم بقى بس ابعد عن الدبر عشان اريحك ابعد عن ايه؟ عن الدبر وبراحتك طبعا انت مالكش دعوه انت في ناس القطر فاتها هذا كان زمان بقى جلوس انت خلاص عديت يعني عشان تفكر خلاص قال له ايش ياخد الريح من البلاط طبعا الكلام ليك الهضره ليك والمعنى على ذات ما في عندنا الدكتور عبد الحميد عاد والحاج البلدالي عاد والحاج حفظ عاد خلاص الحاج والصيف انما احنا لسه شباب يا ابني الحاج عمر برضه يعني لسه في النص والواد اللي هناك ده يعني عمال حزين وعايز في الموضوع شكله مش لاقي زوجه ربنا يزوجه فقال لك فاتوا حرصكم ان شئتم. ولذلك اللي عنده خان مش محتاج يسال بقى العلماء في المسائل دي ما القران حطها لك في قالب من حياء وجمال بيقول لك افهم بقى فاتوا حرصكم ان شئت اعمل اللي انت عايزه بس تبعد عن ايه؟ عن الدبر ده حرام لا يجوز لا يجوز ان تاتي المراه من دبرها لكن افعل ما شئت. لا يا اخي وما تقعدش تقول يا عم الشيخ يجوز لا حول ولا قوه الا بالله ما قلنا لك افهم بقى بيقول لك فاتوا حرصكم ان شئت وقدموا لانفسكم. ايوه خليك كده انسان ما تجيش في نفس البناء ده و
طور داخل طور ايه افهم بقى يا طور الله يهديك افهم دي امرأة برضو عايزة كلمة حلوة وانت عارفين في بلدنا ليلة الدخلة دي اللي سموها ليلة الدخلة طبعا البنت بقى مرعوبة بنتكلم عن ذكر طبعا الناس بقى في اوروبا بنتكلم عن بلاد المسلمين تجد البنت يا اني ما شافتش ولا عارف حاجة خالص يا ليلة الدخلة دي كانت الدبح مرعوبة بقى وصاحبنا داخل ولا على باب يا اخي الله يهديك افهم افهم قالوا لك طب ما ناخدها جاهزه وخلاص طب مش لازم ناخد بك قال لك ربنا ناخدها جاهزه سبحان الله العظيم ده شوف سيدنا النبي قال لسيدنا جابر ايه هلا بك تلعبها وتلعبك وتلعبها وتلعبك اه هنقول لك لا لما كده لازم بقى تقدم للناس كلمه حلوه عشوه حلوه بيسموها حله الاكتفاء بتاعت ليلة الدخلة دي تلاقي بقى حماتك عمالك الحمام المشوي وشغلانة المحشي وايش وعمالك ايه بقى الوز والبط ومظبطاه فأكلها الأول كده وقول لها كلمة حلوة وقدم للناس وبعدين براحتك يا أخي إن شاء الله بس يعني زي بقول لك كده لما تسيح التلج يا رياض أنت عملت مص ليمون ليه؟ ربنا يكرمك يا حدوتي الزوجة إن شاء الله ما تقلقش يعني هتتجوز هتتجوز مستعجل هتتجوز ان شاء الله وهتتجوز مراتك انت عارف كده ولا لا والله هتتجوز مراتك مفيش حد هيتجوز مرات حد فاهم ان شاء الله هتتجوز باذن الله فسبحان الله يا جماعه الاسلام جميل جدا بس نفهم يقول لك قدم للناس فشوف النبي علمنا اداب معينه مهمه جدا ان المراه في طرف الحيض اوعى تأنف منها اوعى تأنف منها كل معاها اشرب معاها ورأينا عائشة تقول كنت وأنا حائض أشرب من الإناء وأقدمه للنبي فينظر إلى موضع في فيشرب من موضع في أو كما قالت رجل العالم يعني إيه آدي إناء المية ماشي كده أمنا عائشة تشرب منين من مكان ده كده النبي عايز يشرب تديله الإناء يشوفها شربت منين من هنا يشرب من نفس المكان شوف يا جماعه دي مراعاه الحاله النفسيه ان المراه يا جماعه في فترات الحيض والنفاس بيكون في شيء من التوتر تبقى مضطربه فمحتاجه زوج بمعنى كلمه زوج يحتويها يحتضنها يخفف عنها يراعي نفسيتها يراعي ايه نفسي يتحملها انها فتره اضطراب فتره ايه اضطراب فشوف النبي علمنا ده يا جماعه فشوف هو بيجلس ويتكئ في حجر عائشه وهي حاضر مش بس كده ويقرا القران الكريم الله تطيبا يا جماعه للناس وفي الحديث ام سلمه تقول ايه رضي الله عنها اسمع كده تقول بينما انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعه يعني ايه مضطجعه يعني نايمه كده مستريحه مضطجعة في خميلة الخميلة نوع من أنواع القماش زي القطيف كده لبس معين في خميلة حطوا يعني هي مضطجعة جنب النبي كده حاضر يعني جات لها ايه الحيضة اللي بتسمى الدورة الشهرية صح كده أو العادة الشهرية عند المرأة معروفة حاضر وهي مضطجعة جنب النبي تقول فانسللت قامت كده بشويش من جنب النبي فانسللت وبعدين فأخذت ثياب حيضتي الثياب اللي حاضر فيه خلي بالك قوي فقال أنا فتي النبي كلمتني يعني جات لك الحيضة فقلت نعم فدعاني تعال فاضطجعت معه في الخميلة كما كنت تعالي جنبي الله حديث يا جماعه رواه الامام البخاري ومسلم شوف قد ايه الجمال بقى لو احنا بقى روحي روحي ابعدي لا مش احنا غيرنا يعني كده من اهل الكتاب لكن احنا لا احنا مسلمين لنا هدي النبي لنا هدي ايه النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا نشوف أدي مراعاة الحالة النفسية ومخالفة أهل الكتاب. فائدة فقهية مهمة جدا، جواز قراءة القرآن في الحجر الحائض، ولا علاقة للنجاسة إذا كانت مستورة. يعني يجوز لك مثلا الزوجة حائض في نفس الحجر وتقرأ القرآن، لا علاقة بالنجاسة المستورة، إنها لا تؤثر على صحة القراءة. ماشي كده؟ وقياسا على هذا الحكم، يجوز للمرء أن يحمل طفله الصغير وإن كان به بلل البول أو النجاسة ويقرأ القرآن ويحمله، ولا شيء في ذلك. إنما لو غير يصلي يبقى يجلسه ويصلي عشان بس تجنب حمل النجاسة أثناء الصلاة. واضح؟ فدي مهمة جدا الحكم ده. حكم آخر يستنبط من هذا الوضع، أنه يجوز لك أن تقرأ القرآن مضطجع أو مستكئ. يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت مضطجع، مثلا تجد ناس تنام على جنبك عايز تقرأ، اقرأ لا حرج. مستكئ كده ومريح اقرأ لا حرج طبعا. لكن يفضل لما تيجي تقرأ تعبدا بقى تتوجه لإيه؟ للقبلة، جلسة المتمكن متوضئ يفضل. إنما هل يجوز؟ نعم، النبي فعل، قرأ وهو متكئ في حجر عائشة وهي حائض صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير جائز ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. شوف قد ايه بقى الفقه في تيسير يا جماعة. يعني كثيرا ما يشوف بعض الناس خاصة اللي ما عندوش علم دايما يتشدد في المسائل دي ويقفل لك الأبواب. القضية سهلة جدا، آدي النصوص وآدي الأدلة وآدي فعل النبي. إذا أنت غير مطلع عشان كده بتشدد على الناس أو بتغلق الأبواب. وهذا ما قاله سفيان الثوري رحمه الله، قال: والفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي حد يقول لك لا يجوز، لكن مش أي حد يقول لك يجوز. وذلك كان مشايخنا ويدرسون الفقه رحمه الله كان أحدهم يقول: يا أولاد، أول لما بدأنا دراسة الفقه كنا بنحرم كل شيء، فلما تعمقنا في العلم أجازنا كل شيء. شفت الفارق بقى؟ عايز يقول لك إن كل ما تتعلم بتجيلك المرونة عشان عندك الأدلة، إنما لسه في البدايات ده تلاقيه صعب، صعب قوي لأن لسه ما اتعلمش، فدايما تجد عنده إيه؟ جانب الشدة في الأحكام. لكن لو اتعلم هيبدأ يفهم فين بقى الرخص، فين كذا، فين الأدلة، بدليل مش بالهوى. واضح؟ آدم نيجي مثلا قراءة القرآن، يقول لك: لا 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 لا، لازم تبقى قاعد في القبلة ومتوضأ. لا، ده الوضوء يجب. نقول له واحدة واحدة، الله يرضى عليه، إن المسائل الخلافية دي لا تقطع فيها برأي إلا بدليل رابع. وقضية قراءة القرآن بوضوء واجب ولا مستحب خلاف بين العلماء، والخلاف الراجح فيه الاستحباب مش الوجوب، لأن من استدل على الوجوب استدل بقول الله تعالى: لا يمسوه إلا المطهرون. ورد عليهم أصحاب الرأي الآخر قالوا: اقرأوا الآيات قراءة صحيحة. قال الله تعالى: وإنه لقرآن كريم. كم الآية اللي بعدها؟ في كتاب مكنون. إيه الكتاب المكنون ده؟ اللوح المحفوظ مش المصحف. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون هم الملائكة، والكتاب المكنون اللوح المحفوظ. وعلى هذا فيستحب الوضوء لقراءة القرآن، لكن ما تقولش بالوجوب. طب واحد قال بالوجوب وخد رأي الآخر، ما تفرضوش على غيرك وما تنكرش على إيه غيرك، لأن الرأي الآخر هو الراجح. نروح ننكر عليك نقول لك مهلا، نقول نعم يستحب أن تتوضأ وكذا، وقال لك لا ولازم تبقى قاعد في القبلة. لازم؟ جبت منين لازم؟ ما هو ابن النبي هو يبني يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة وهي حائض. انت جبت منين باللزوم ده؟ يقول لك لازم تبقى في القبلة ولازم. قولش لازم، قول يستحب. شوف اللفظة بس، قول يستحب بالضبط. زي ما قلت لكم من قبل، لما الواحد جه مثلا بدأ يسافر ويشوف الجنسيات المختلفة، يعني مثلا كلمة يكره البعض يقول انها حرام مع تعدد اللهجات. يقول لك مثلا يكره كذا، الشيخ قال لك حرام.
لا كلمة يكره خلي بالك أول ممكن عند الإمام أحمد تكون بمعنى الحرام لأن الإمام أحمد كان له منهج في المسألة دي كان الكراهة عنده كراهة تحريم إنما لما تيجي مثلا تتمنى المعاصر الآن وبعده يقول لك يكره فعل ذلك يقول لك إن المكروه أنا عندي المكروه اثنين القسم الأول اسمه مكروه كراهة تحريمية كراهة إيه؟ تحريمية وده يكون بالدليل إن لا تحريم إلا بدليل صحيح صريح وفي حاجة اسمها الكراهة التنزيهية يعني الأفضل ما تعملهاش يعني إن عملتها لا عقاب وإن تركتها تثاب فلما أقول لك يكره كذا يعني الأفضل ما تعملهاش طب وإن عملت مفيش إثم مفيش إيه إثم واضح فأحيانا لازم نراعي اللفظات مع الناس توضح له ماشي كده بتقول له يكره هتعلمه دي كراهة تنزيهية ولا تحريمية ماشي كده لأن معروف إن النهي للتحريم ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة لما النبي ينهى خلاص يبقى تحريم ماشي كده لكن لو نهى وبعد كده جه نص آخر أجاز يبقى الأجاز طرف النهي الأول من التحريم لإيه للتنزيه وده كلام هندرسه إن شاء الله في الأصول تفصيلا يعني ولكن بس الماحة سريعة فلما اجي اقول لك مكروه مكروه كراهه تنزيهيه يعني الافضل ما تعملوش كذلك لما تيجي تقول لي مثلا هقرا القران ما تقوليش يا لازم تستقبل القبلة قول لي يستحب فرق بين لازم وبين يستحب لازم يعني جعلتها واجب يعني لو خالفتها يبقى في اثم لكن لما اقول لك يستحب دي بقى اللي بيطلق عليها الفقهاء السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها على المندوبات والمستحبات يعني يقول لك تقرأ القرآن لازم تستقبل القبلة يقول لك لا انت خطأ ليه حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن يعني كان بيقرأ ونايم آية يبقى يجوز القراءة على ذلك القبلة ولا لا يجوز يجوز وانا نايم ولا لا يجوز وانا متكئ يجوز انما يفضل ويستحب لما تيجي تقرا القران تبقى ايه جالس كده في قار ومستقبل القبله يفضل تقول يستحب يفضل مش لازم فاللفظ مهم جدا في الامور الفقهيه يا جماعه مهمه جدا لما تيجي تكلف امر فقهي خلي بالك من اللفظه لان ليها معنى وليها توجه فتخلي بالك مراعاة لمن يسمعه فلازم بقى وذلك العلماء قالوا في المسائل دي لازم تفصل وتبين عشان يستقر الحكم عند الناس حتى لا يساء الفهم فيكون الزلل او التقصير اذا النبي كان يتكئ في حجر عائشة ويقرا القران اذا يجوز لك ان تقرا القران وانت مضطجع ويجوز لك ان تقرا القران وانت متكئ في حجر زوجتك او ان كانت حائضه واضح كده فدي مهمه جدا تفهمها عشان بعض قد يجد حرج يقول لك لا لا سوء ادب مع القران ان انا اقراه وانا نايم سوء ادب يا ابن الله يصلح حالك النبي فعلها ايه سوء ادب جبت مني الكلام ده يا ابن الله يرضى عليك يا ابن النبي اهو يتكئ في حجر وانا حائط فيقرا القران واضح فانتبه لهذه الامور وكان النبي يذكر الله على كل حاله ما صلى عليه على كل أحوال يذكر الله صلى الله عليه وسلم وأكيد بتمر عليه أحوال بيكون غير متوضئ ولا إيه صح كده إذا كان بيذكر الله والقرآن ذكر الله تعالى فانتبهوا لهذه الأحكام الشرعية مهم جدا يكون على علم به برضو المسألة المهمة اللي قلنا عليها ونقولها تاني في الحديث هذا جواز إخبار المرأة عن حال الزوج في البيت إن كان لمصلحة شرعية ولتعليم الناس الخير جواز إخبار المرأة عن حال الزوج في بيته إن كان فيه مصلحة للناس وفيه تعليم الخير يبقى في الخير فقط التعليم في الفقه في غير كده يبقى إفشاء سر خلي بالنا أوي وهذا لا يجوز فعائشة تخبرنا عن حال النبي في البيت ليه
إنها تنقل هدي النبي لنا، بتعلمنا هدي النبي في البيت، صح؟ فشوف قد يا جماعة قيمة زوجات النبي. ما كنا نستطيع أن نعرف حال النبي في بيته إلا من خلال إيه؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفنا الفقه ده منين؟ عن طريق زوجات النبي أمهات المؤمنين. وإلا ما كناش عرفنا حال النبي فين؟ في البيت. وعشان كده ده كان من حكم تعدد زوجات النبي رحمه الله، الحكمة التعليمية، إن أنا هعرف إزاي هادي النبي داخل البيت إلا من خلال زوجات النبي، صح كده؟ فعشان كده تعددت زوجات النبي محمد لهذه العلة. أيضا من ضمن العلل الحكمة التعليمية، أولا تعليم النساء الأمور الدقيقة جدا التي لا يصلح لها الرجال، إن في أمور تتعلق بالمرأة لا يصلح لها في التعليم إلا المرأة. وذكرت لكم مثال حديث أم سلمة عندما جاءت المرأة إلى النبي تسأل عن الغسل من الحيض، فالنبي علمها ثم قال لها خذي فرصة فرصة نفسك وتطهري به. المرأة طبعا مش فاهمة، قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. وتعرفون النبي كان أشد حياء من الذكر في خدرها صلى الله عليه وسلم. أم سلمة أم سلمة قاعدة جنب النبي فأمسكتها مسكتها كده وقلت لا تتبعي بها أثر الدم، يعني مش فاهمة دي، يعني بعد ما تغتسلي تجيبي قطعة قطن وحطي فيها طيب خالي من الكحول، مش البرفان، البرفان يسبب مشاكل. الناس اللي غاضب يسمعوا ان شاء الله لا يروح يجيب لها برفان ويضيعها لنا، يقول لك لا، مسك خالي من الكحول طيب بتحط في القطنه وتبدا بعد الغسل ايه؟ تتتبع اثر الدم للتنظيف، للتنظيف. شوف قد ايه الاسلام دين جمال ودين نظافه. ففي مسائل لا يصلح في التعليم الا المراه لها، خاصه الاحكام الخاصه بالمرأة كالحيض والنفاس والأحكام الدقيقة. أنا ممكن أعلمك لكن صعب الرجل يعلم المرأة المسائل دي، واضح صعب جدا كمان، لكن أعلمك أنت وأنت بقى تروح تعلم في البيت المسائل دي، أو أن المرأة بنفسها تقوم بالتعليم بقى. ودي المهمة جدا اللي الإنسان دايما يسعى له، أن يكون عندنا من نسائنا ومن أخواتنا من هن على علم بأحكام الفقه للمرأة المسلمة حتى يتمكننا من تعليم النساء هذه الأحكام. لأن احنا ممكن نقول أحكام مجملة لكن التفصيلات محتاجة لمين؟ المرأة هي بقى. عشان كده بنقول دايما اللي عنده بنات دايما يعلم الأم الفقه ده عشان تعلم بنتها، مهم جدا يا مع الأم تعلم البنت، لأن أحيانا في بلادنا البنت تبلغ وتحيض ما تعرفش حاجة خالص، لا تعرف أحكام إزاي تصلي إزاي تغتسل، ما تعرفش ليه. الأم اللي عندها حياء تتكلم مع بنتها في المسائل دي، حياء ما من يكلمها، أنت اللي لازم تنزل الدور ده كأم. المشكلة بس إن أم مش عارفة، يبقى نقول للزوج أنت المسؤول، لازم أنت تتعلم عشان تعلم الزوجة والزوجة تعلم بنت، أو إنك تأذن لزوجتك تتعلم على إيد أهل العلم المتخصصين. ويا حبذا أن تكون امرأة على علم في الباب ده، تعلم النساء الفقه ده. ولله الحمد من الآن في المسجد سوف يبدأ كما قلت لكم كل شهر إن شاء الله هتكون في محاضرة للنساء فقط، والمحاضرة امرأة فقط. ليه؟ لأن في أمور شرعية مهمة جدا جدا لازم المرأة تتعلمها، لا يصلح لها الرجال، فالمرأة تقوم بهذا الدور. وطبعا هذا بفضل الله أولا، ثم إخلاص القائمين على المكان وصلاح نية رواد المسجد وأهل المدينة دي يا جماعة، فدايما الخير بيزداد ولله الحمد منا، زي ما انتم شايفين دايما في زيادة. يعني الآن الحمد لله بقى عندنا كوادر في تحفيظ القرآن، كان الأول الشيخ لما جاكم جديد كان زي يقولوا كده شايلها تحت ورد، يقول لك واخدها من أول كله. فلله الحمد الآن عندنا شباب بيحفظوا الأولاد وعندنا أخوات بيحفظنا البنات على تشغل من السبت والثلاث والخميس درجة لسه أخت بتقول الأولاد كثر أوي في المدرسة بعد ما بدأنا بحوالي 5-6 ولا كلام ده من 4 سنين دلوقتي أنا بعرفش أعدهم بصراحة يعني تيجي يوم السبت والثلاث والخميس كده شوف المسجد عامل إزاي ما شاء الله تلاقي مثلا 5 إخوة من الشباب كل واحد عامل إزاي فكروني بقى بالتدريس في الأزهر قديمة الشيخ بتاع العمود ما احنا درسنا كده عارفين الشيخ العمود عندنا كان الأزهر قديما يمكن دكتور عبد الحميد بينزل مصر كتير وعارف القضية دي فكان عندنا حاجة اسمها شيخ عمود تخش كده الأزهر فيه أعمدة كتير قاعد شيخ للفقه على العمود رقم كذا اللي بيدرس فقه يروح يقعد كده حواليه الشيخ ده انتوا قاعدين كده والله يعني انا دلوقتي شيخ عمود ده عمود اهو وتلاقي كده الحلقة دي وهناك حلقة بتاعت التفسير وهناك حلقة بتاعت العقيدة وهناك حلقة بتاعت التوحيد وحلقة سبحان الله فكان اسمه شيخ العمود يقعد الشيخ كده عند العمود رقم كذا وده موجود في الحرم المكي والنبوي وفي القدس الله يبارك لك يقول لك عند الشيخ الجزائري مثلا المسجد النبوي عند العمود رقم كذا كان رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في الحرم المكي عند العمود رقم كذا تلاقيه في المكان الفلاني فكل شيخ له ايه عمود وحوالي منه طلبت ايه العلم فلما جيت انا جديد كنت شايل الليله كلها فدلوقتي احنا عندنا كوادر اخوه للاطفال في اخوات في حفاظنا البنات في بنات كبرت بقى خلاص محتاجه بقى ما يتعلموا لا ما ينفعش اقعد انا كبنت في وسط الاولاد تربيه بصوره غير مباشره بقى تعالي يا بنتي دلوقتي بقى عندك محفظه تحفظك القران وده احنا نتفرغ للشباب نبني بقى كوادر اخرى بقى عندنا ما شاء الله الدعاء الان هم مشايخ وما شاء الله اديكم شايفين يجوا يحفظوا الحديث قبل الدرس بنص ساعة والآن الحمد لله بعده 4 سنين والحمد لله يبقى عندنا ندوات شهرية نسائية فقط وعندنا الحمد لله بالنسبة للأخوات عندنا أكثر من أخت بتحاضر الآن في النساء لله الحمد لله منا ويتدربنا وبنتابعهم والحمد لله في خير كبير جدا والآن يوم الأحد القادم إن شاء الله في أول ندوة نسائية يا ريت يا جماعه نخبر الزوجات والاخوات حتى لو جيران غير مسلمات هاتوهم مسجد في ندوه عن منزله المراه في الاسلام وعن الاحكام المتعلقه بالمراه المسلمه رحنا سمعنا وتعلمنا وتفقهنا وشفنا اين الحق فان شاء الله تكون يوم الاحد القادم الساعه 4 قبيل صلاه العصر ويكون موضوع الحلقه والندوه الاولى موقف الاسلام من ولاده الانثى بقى مارئة بحمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي لا يلينا غضبا ألا لنا بالبنين فوالله ما هذا العيب فينا فنحن كالأرض لبارعين ننبت ما قد وضع فيه تعرف يعني ايه منزلة الأنثى في الإسلام وقد الإسلام كرمها فده مهم جدا يا جماعة ازاي في أحكام معينة لازم المرأة يلتقون بيه وعشان كده دايما بنقول للإخوة دايما ما تستعجلوش اصبروا عليها فاكرين كنت أقول لكم الأول اصبروا فاكرين صبرا ما تستعجلوش علينا واحدة بقى والله يا جماعة جاني أخ مغربي ربنا يبارك فيه ويحفظه ذقت لله الحمد لله دخلت الإسلام منذ أسبوعين أو ثلاثة والله يا جماعة بيقسم يقول لي عم الشيخ الزبير خالد كنت مع من يقولون ويتكلموا عن المسجد وعن المدرسة بتاعت اللغة العربية دي والنساء بيطلعوا متبرجات و و و ومرت الأيام وتزوجت من امرأة ألمانية غير مسلمة خلي بالك يقول والله يا جماعه بالنص كده وكان ما خرجت من البيت ولا علاقه بالنزل واخيرا قلت طب ما وديها المدرسه دي بتاعت اللغه العربيه ومن ثمره وجودها بالمسجد طبعا ما بتحتاج بتيجي المسجد تلاقي فيه محاضره للنساء اول مره مش هتيجي لسه درس ايه ممكن ثاني مره تشاور عقلها ولا ايه طب ما نسمع بيقولوا ايه ثالث مره قعدت ولا مره دخلت في الاسلام والله يا جماعه بيقولوا نفسي تسمح لي بس اتكلم في الناس قال لهم يا جماعه انا كنت احد المعارضين في البدايات ورايت الخير بعيني في بيتي وزوجتي دخلت في الاسلام والله يا جماعه واخوه كتير جدا جدا فدايما بيقول يا جماعه
العمل الدعوي محتاج لصبر كتير. ما كنا يعلمونا احنا الظاهرين عدم الاستعجال، يقولولنا مصر ما تبنتش في يوم، طبعا احنا اطفال ومستعجل عايز تعمل كل حاجه في وقت واحد، ماشي كده؟ فكان كبار السن يقول لك يا ابني مصر ما تبنتش في يوم. يعني ايه؟ يعني البناء محتاج وقت، صح؟ انت لما تيجي تبني محتاج وقت كبير قوي، فمحتاج الاول تنظف المكان اللي هتبني عليه، صح؟ ولا تبني على رواسب، يعني مثلا جبت حته ارض عشان تبنيها لقيتها بتنقع ميه، ينفع ابنيها؟ لازم انظفها الاول عشان ابني الاساس الاول، لازم احفر الارض واعصار فراغ، بحفر واحفر وتجيب ميه وانزح الميه واجيب رافعات ترفع الميه، شغلانه وبيطلع عين. وبعد كده تقول لك احط الصبه الخرسانيه يجيب السيمه. اذكرك انت لسه جاي من الجزائر بقى من السيمن، عشان برضه تبقى مواصل العمليه يا جلوس. اجيب السيمن صح؟ مش انت بنيت؟ بالله عليك اشكلهم بقى قد ايه المعاناه، صح؟ اهو شعر راسه فدي ولسه شباب. والله الفكره البناء يعني البناء صعب جدا، الهدم سهل جدا. والله يا جماعه الهدم سهل جدا. تعالى كده مثلا اي مكان قول عايزين نهدمه، يجي الونش تك بتاع الجمل هينزلهولك، والله يروح طالع هو واقف شغال بالونش، قول له تعالى هدم لنا اي حاجه في ساعه زمن شخص دي غالي تك دي وقعت تك تك، وانتوا بتشيلوا بقى انا امشي انا خسر وامشي. اتهد ولا ما اتهدش؟ اتهد. لكن عشان ابني لا، صعب. لازم انظف بعد كده خرطان، بعد كده استنى شويه اعمل الميده، وبعد الميده ابدا الاعمده، وبعد الاعمده لازم مهندس كمان يقعد يرسم ويخطط ونعيد ويرسم مره وما يعجبناش ومره وما يعجبناش ونرد 100 مره، ويجي يشوف على ارض الواقع ويعمل حساباته ثاني. لا ده كده صغير، لا ده كده كبير، الشكل ده مش عاجبنا، انا عايز مش عايز الشكل ده، صح؟ طب رسمنا، تعالى بقى عشان نبني محتاجين مال عشان نبني، السيمن غالي، حديد غالي، وشغلانه بؤس وهم ما يتلم، ونقعد نتعب. يوم ما بتعمل اول دور ياه، ده انت بتشد في شعر ايديك مش في شعر راسك. بعد ما بنيت خلي بالك من اللي جاي بقى، شوف اللي بعد كده بتبدا بقى تحت من البن، تبدا عايز تخش جوه، تبدا تنظم بقى، عايز تطبخ وتدهن وتظبط وتبلط وتروق. تعال شوف بقى الشقه بعد ما خلصت، يقول لك سوبر لوك. ياه بقى هي دي كان حد ممكن يتخيلها لما كانت الارض فاضيه، ان يكون في شقه بالجمال ده وبيت بالجمال ده. تخش البيت بقى الغرفه دي لونها ابيض، ودي لونها مش عارف سن فيل، ودي لونها احمر، ودي مش عارف فيها انتريه، ودي في غرفه نوم. ايه ده ايه ده؟ جيب لي ده كله من تعب، كان في تعب، تعبنا وصبرنا لما بنينا. فالمشكله ان البعض مستعجل. تخيل انت لما تيجي مثلا بيئه تلاقي كل حاجه ملخبطه، نيجي نقول لك لازم ده كله في يوم وليله يتظبط. يتظبط ازاي؟ ولكن العلماء يقولوا لنا كده، يعني نشوف بلاد الاسلام الان اللي عملوا الاستخراج في بلاد المسلمين 300 سنه مش هيتعالج في سنه ولا اثنين ولا 10 ولا ايه؟ ادي كنت مثلا الحمد لله ان في جنسيات مختلفه معايا في بلاد مثلا قعد فيها الاستخراج 130 سنه، صح؟ 130 سنة، وبلاد قعدت فيها 60 سنة، وبلاد قعدت فيها 50 سنة، صح؟ فما نجيش في يوم اللي عايزين نغير، ده محتاجة صبر طويل بقى، اللي هدموه السنين دي كلها عشان يتبني محتاج لوقت طويل قوي، محتاج لصبر. فعشان كده نقول في أي عمل بنائي معه اصبر وما تستعجلوش. بالصبر كل شيء بيتحقق. واحدة واحدة النهاردة عندنا شوية مخالفات، نصبر شوية، ناخد الأولى في الأولى ونعالج واحدة واحدة ونصبر ونتحمل ونتكاتف في إيدين بعض، وهمنا للدين وهمنا للخير ونشر قلب الناس وإيدينا في إيدين بعض هتمشي. لكن لو واحد بيقول لك عندنا مثلا يقول لك إيد لوحدها ما بتتفقش، ويقول لك القفة أم ودنين يحملوها اتنين، عارفين الكفة؟ يبقى ليها كم يد؟ يديه إثنالة الكفر ما ينفعش عايش لوحده بإيديه يتعب وإنشال يتعب يبقى لازم حد إيه يقطع معاه. فده منهج الإسلام يا جماعة. وكان دايما يعلمونا كده أهل الحكمة يقول يا أولاد إحنا في مركب. تخيل إن أنت في مركب أو سفينة. السفينة دي يا جماعة فيها ثقوب متعددة. فيها ثقوب إيه؟ فيها مثلا 10 ثقوب بتدخل مية. معناها المركب يحصل لها إيه؟ هتغرق صح؟ فمحتاجين نسد الثقوب دي عشان ننجو. فجي مثلا أخويا عمر راح جيب إيديه الاثنين عنده إيدين بس. فراح حط إيد على ثقب وحط إيد على ثقب تاني. يبقى تفضل كم ثقب؟ 8. هم 10. عمر دلوقتي سد لنا كم ثقب؟ 2. جه سيد لا عمر بيسد 2 راح حط إيديه على 2 هو كمان. ما قلت أنت تعمل إيه؟ هي غرقانة غرقانة 10. يا عم شيل يا عم حاج إحنا تهيئة كده كده هلكانة. لا ده ما ينفعش عند المسلم. عمر حط 2 راح أنا حاطط جنبه إيه؟ 2. جه وائل قال لك الله ده كده شد 4 اتفضل 6 بقت سهلة. راح أنا سايب 2. يجي الحاج البغدادي آه طب أنا سد 2. سد 2. جه الحاج العالي قال لك 2. الحاج بشير 2. طب العشرة خلصت. الحاج عايز لسه يشتغل ما الثقوب كلها إيه؟ اتسد. طب الحاج فاضي والحاج بسرعة فاهم فاضي والحاج حسن موجود فاضي مع ما سدوش لسه. الشيخ عمر تعب أو الساعة سادس. يجي الحاج يقول له تعالى حاج ريح شوية أسد مكانك شوية. آه وصل الدين. الشيخ سيد تعب الحاج الشيخ يجي تعالى ريح شوية يا شيخنا أنا سد 2. الحاج حسن جه ريح شوية يا حاج وائل أنا سد 2. بكده المركب تنجو يا جماعة. لما نسد الثقوب كلها ونشترك واللي فاضي يريح اللي تعبان تمشي العملية. وصل الدرس ده يا جماعة. في أي عمل بقى مش في دين بقى في الدنيا. أنت لو بتبني حتة أرض ومحتاج مية وجارك عنده مية ومنحها عنك ها تتعب ولا ما تتعبش؟ تتبهدل ولا لأ؟ لكن لو جارك بقى جار وجاب لك هو مد الخرطوم وهو اللي بدأ يساعدك هتمشي العملية. فلازم الكل يا جماعة يساعد. فذلك قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقضيتنا يا جماعة هي دي القضية دي. يعني بنخرج من الفقه ده وده حديث الفقه بيخرجنا القيم عالية قوي. ازاي نفهم ديننا فهم صحيح وازاي نصبر على اي عمل ما نستعجلش. واوعى اوعى نظرة اليأس. المسلم لا ييأس. ابدأ وسوف تجد على الحق من يعين. ان الحق يا جماعة لازم ربنا قال في القلوب. وارد نزعل وارد نختلف لكن مدام القلوب الاصل فيها الخير مهما اختلفنا هنرجع. كان يعلمونا برضه احنا صغيرين كده شوف قد ايه يا جماعه مدرسه الحياه بقى. يعني على فكره العلم الشرعي دراستنا ليه اضافه لخبره الحياه مع كبار السن. انا دايما كنت احب اقعد مع كبار السن فتتعلم من مدرسه الحياه امور عظيمه جدا. كانوا يقولوا لنا يا ابني لما مثلا الاقي مثلا الحاج عمر ابنه وحش شويه فانا اقول يعني عمر مش مهتم بابنه ليه؟ في نفسي كده. كانوا يقولوا لنا يا ابني مش عمر راجل كويس؟ ايوه. طيب بص يا ابن القاعدة تقول الفروع تجري تجري ولازم ترجع للأصل. أقول تاني الفرع بيمد ويجري لكن مرجعه لإيه؟ للأصل. الأصل أبوه كويس بس ما تقلقش على الواد حتى إذا انحرف مرة واثنين وعشرة وعشرين مسيره هيرجع إذا كان من الأصل ده. فأنا بقولها دايما يا جماعة كده دايما الفروع ممكن تبعد وتجري وتروح يمين وشمال لكنها ترجع لايه؟ للاصل. الاصل كويس. فاحيانا ممكن القلوب تتغير وده وارد لان يا جماعه انت ما تنساش حاجه ان ابليس عدو لنا مبين. دي اللي اوعى تنساها ابدا. الشيطان عدوك. المشكله يا جماعه الاكثر مش ان هو عدو لا ده عدوي شايفني وانا مش شايفه. يعني أنا لو عدوي شايفه بقدر أتعامل معاه صح؟ ظاهر قدامي ممكن هو بيخطط لي أخطط له أحاول أعمل صد على الضربات، لكن تخيل بقى أن عدوك أنت مش شايفه هو شايفك. والقرآن حذرنا فقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يعني يقول لك لازم تاخد المنع بقى، ممكن يجي يفسد دين متحبيه هيحصل، لكن صد تماما ما دام القلب عامر بالإيمان مهما بعدنا ومهما اختلفنا هنرجع. فاحنا دايما عايزين نحط حائط صد ليه، نقفل بقى. عارفين يا جماعة أنا كنت لسه بتعجب بالشيء الإسلام سبحان الله، كنت لسه قاعد أدرس في الفقه كده في قضية الاقتناء والفرصة، فلاحظت أمر غريب جدا يمكن لأول مرة بلاحظه، مع أني شوف بدرس من 30 سنة الأمور الشرعية، لاحظت أمر غريب جدا إن شريعة الإسلام كلها حتى في أحكامها الفقهية تدعو للاجتماع وتحذر من الفرصة حتى في الفقه. إزاي الكلام ده؟ لما أقرأ في عقود البيع يقول لك إن عقد البيع له شروط، من شروطه عدم الجهالة، لازم تبين الشيء المبيع وتحدد الثمن واضح، وإلا يكون العقد غير صحيح. ليه يا جماعة غير صحيح؟ يقول لك للجهالة. جهالة طب ليه؟ قال لك لأن العقد لو فيه جهالة هيسبب إيه؟ نزاع ويسبب اختلاف، والإسلام جاي عشان إيه؟ الاجتماع وعدم الاختلاف. فرحصت العقد البيع شروط عشان يبقى صحيح، وإلا ما يبقاش عقد شرعي. يا الله، أيوة أنا مش عايز خلاف، ما دام عقد بيع أنا مثلا هشتري سيارة الدكتور عبد الحميد مثلا، خلاص كده؟ فقال لي السيارة 2000 يورو مثلا يعني، خلاص؟ وتاري السيارة يا جماعة موتورها خربان مثلا يعني وبيضة، ولكن من بره حلوة أوي، ما قاليش. فأنا اشتريتها على الجهالة، يقول خلاص خدت كلمة الدكتور عبد الحميد ثقة، ما بصيتش للعربية واشتريتها. وبعد ما تم العقد دي تركب لقيتها ايه؟ خربانة. لله عليك، حالي انا والدكتور هيكون شكله ايه؟ مش هيكون في اختلاف؟ صح؟ الإسلام يقول لك لا، انا مش عايز اختلاف. فبقول لك اوعى الغش والخداع حتى في عقد البيع، لازم تبين وتوضح عشان المسلمون عند شروطين. باجي اقول لك تعالى يا شيخنا السيارة دي فيها 1 2 3، تعالى شوفني فيها كذا وكذا وكذا، انا راضي. لا استنى بس، جيب واحد ميكانيكي يشوف. جيت انا راضي يا شيخنا، انا راضي خلاص، لما اجي اخدها ما اقدرش اختلف بعد كده، انا راضي بكل شيء وعينت وشوف. انما لو انا اشتريت على الجهاله يحصل ايه؟ خلاف. الاسلام يقول لك لا، لاحظت في عقد النكاح يقول لك لازم المهر يكون واضح. واضح ليه؟ قال لك ايوه عشان ما نقعش في خلافات بعد كده، ما هو ممكن بعد ما اعقد عليها اطلقها قبل الدخول بيها وقبل الخلوه، صح؟ فممكن حقوقها تضيع لما وضحناش المهر، هتضيع حقوقها فيحصل الخلاف. يقول لك لا، لازم تبين ولازم توضح ولازم يكون صريح وحقيقي عشان ما يحصلش ايه؟ خلاف. حتى الفقه بدقائقه وتفاصيله يدعو للاجتماع وعدم الاختلاف. شوف قد ايه يا جماعه جمال التشريع في الاسلام. اهو ده اسلامنا وده ديننا يا جماعه. دين يقول لنا ان اجتماعنا قوه وان نزاعنا فشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وبعدين واصبروا. يا الله، يقول لك ايوه ده بيعلمنا درس اخر يا جماعه، يقول لك عند الفتن والازمات ما تتكلمش. ليه؟ لان ممكن الكلام يزود الطين بله، ماشي كده، انا وائل اختلف، خلاص انا وائل حرام اختلف، يجي الواد الثاني ده شويه يعني مش منضبط يعني، استغل فرصه ايه؟ خلاف مع وائل، فراح شاحن وائل. ايه اللي حصل لوائل؟ بدا يغلي، بدل ما يهبطه راح ايه؟ يقول لك لا، يقول لك لا، اوعى اوعى يا ثاني، يقول لك مؤدب يا ولد، اتعلم الدرس. ليه؟ لان احنا لحمه واحده، قلب واحد، امه واحده. النبي لما قال الكلام ده قال ايه؟ مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل إيه؟ الجسد الواحد. إذا تداعى أو اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أو ده المسلم يا جماعة والله بتتعرف يوم ما الإنسان يزعل مع حد بيتألم كتير، إنه جزء منك، جزء منك لو أنت فعلا مسلم. فالألم ده يا جماعة لازم الأمة كلها يكون كده زي البنيان يشد بعضه بعضا، نسعى ونسعى إلى الصف وجمع الكلمة في الموحد ونساعد ونقوم بقوة حتى لا نشمت بنا الأعداء. النبي كان يقول كده يا جماعة، كان من دعائه ليه؟ اللهم إنا نعوذ بك من برك الشقاء. ده النبي مع الصحابة. أيوة إن الشتاء ممكن ينزغ، ما هو نزغ أهو بالنيل الأوس والخزرج. مش أقول لك بقى سيد و لا لا لا، ده مين يا جماعة؟ ده الأنصار بشر ولا إيه؟ بشر. فممكن الشيطان يخش القلوب، ما هو بيجري مننا مجرى الدم. الأنصار وقاموا ببعض، ذكرون بيوم بعاد، كانت حروب قبل الإسلام متطاحنة بينهم، ودايما مش عارف الأوس إيه مرة والخزرج، وكانت مشكلة خطيرة جدا. فشوف الشيطان استغل دي، فخلى مجموعة من اليهود في المدينة يستغلوا دي. فاكرين يوم بعاد دلوقتي بيبقى حبايب؟ فاكرين يا أولاد الإيه؟ فبعضهم الشيطان ضحك عليه فراح وقفوا البعض. إيه ده إيه ده إيه ده؟ والنبي موجود بينكم والقرآن بينزل؟ لا لا، مصيبة بقى هنا. النبي لحقها على طول والقرآن نزل عشان يمنع ده. ده اللي بيقوله يا جماعة. يعني أذكر أن أحكي لكم كده رؤية والدتي ربنا يحفظها كانت تحكي لي. هي كانت دايما ما يعيش لهاش صبيان، عارفين عادات القديمة بقى، كل ما تولد طبي يموت، وكل عندها بنات بنات، وكل ما يجي ولد يموت. فحزينة جدا هي، وتقول لما حملت فيك بقى خلي بالك من اللي جاي. فبتقول لي كده قربت على الوضع رأيت فيما يرى النائم رجل يلبس البياض، وبشرني فقال اللي في بطنك ده ولد سميه سيد. والله يسمح كده يا جماعة، وهذه رؤية والدة فيه، سميه سيد وهيكون شيخ العرب. شيخ العرب والله العظيم. ولما جيت عندكم هنا قلت الرؤية تحقق، شيخ العرب. شوف كم جنسية تحت جنبنا. يا جماعة ديننا الإسلام ما يعرف اختلاف البلدان أبدا. يا جماعة اوعى اوعى تجعل البلد حاجز مع إخوانك أي مكان كان. يا جماعة المسلم في أي مكان أخوك، سيبك من البلدان. نعم حب الوطن واجب شرعي، النبي كان بيحب مكة لما أخرجوه منها قال إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. حب الوطن واجب شرعي يا جماعة، مين ما يحبش بلده؟ لكن اوعى حب الوطن يطغى على الدين ويفرق بين الموحدين. اوعى، دي بقى اللي الشيطان عايزها. اوعى. انا عزيز ان انا مصري، وانت عزيز ان انت جزائري، وانت عزيز ان انت مغربي، وانت اوربيني، وانت ليبي، وانت وانت وانت. لازم تكون عزيز ان انت ده وطنك. ده كان يحكوا لنا كده قصه واحنا اطفال صغار في كتب المطالعه، كانوا مسمينها كده النسر والملك، قصص الاطفال. فالملك في يوم من الايام قاعد حواليه الاطفال بقى. وعلى فكره القصه دي جماعه فيها حكم عاليه جدا، بس احنا نقرا هذه السطور. فبيقول لك الملك في يوم كده قاعد، طبعا دي قصة مش حقيقية دي خيالية، هم عايزين يقدموا حكمة في صورة قصة. فالملك ده قاعد في يوم كده يا جماعة، فنظر للنسر عنده قال أيها الناس يا ذا الجناحين احملني إلى أجمل مكان في العالم، أنا عايزك توديني أجمل مكان في العالم. طبعا دي قصص قليلة وجنة بيجيبوا الرموز في الحيوانات والطيور والكلام ده. فالنسر قال له اركب على ظهري أيها الملك، وبدأ يطير بي. يقول لك مرينا على أراضي خضراء جميلة جدا ما توقفش النسر، على أراضي صفرة ما توقفش النسر، على أراضي حمراء ما توقفش النسر. على خايف قدر يمر على مناطق في العالم رائعة في الجمال ولم يتوقف، حتى جاء إلى بقعة صينية وفي وسطها صخرة مرتفعة، وسقط على هذه الصخرة وقال أيها الملك هذا أجمل مكان في العالم. فالملك تعجب قال له ده أجمل مكان، أرض طين وحتة صخرة، احنا مرينا على جمال في كل مكان تقول لي ده أجمل مكان في العالم الناس؟ قال نعم. قال كيف ذلك؟ قال ها هنا ولدت، فأجمل مكان في العالم المكان الذي نشأت به. تعلمنا الدرس يا جماعة، عندما ندعو للألفة مش بقول لك أو عدم العقلية تسيب بلدك وكره، مين قال الكلام ده؟ بالعكس يا جماعة، حب بلدك قوي، لكن احذر إن حبها يبقى على دينك ويخليك تفرط في إخوانك، يبقى كده بقت عصبية. وصلت دي يا جماعة؟ فالعقلية معناها إيه؟ إنها تطغى على الدين. مش تقول يا جماعة ما أحبش بلدي؟ مين قال الكلام ده؟ أنت لو سألتني قلت لي أجمل مكان في العالم هقول لك بعد مكة والمدينة والقدس يبقى مصر. بعد إيه؟ مكة والمدينة والقدس يبقى مصر. ليه؟ لأن أنا عندي كمسلم أجمل بقاع الأرض فين؟ مكة، المدينة، القدس. بعد كده تبقى بلد اللي نشأت فيه. وصلت دي؟ وأنت لازم تكون كده، ما أقول لك أنت يا جزائر حاج بغداد أجمل مكان في العالم تقول لي بعد مكة والمدينة والقدس، أقول لك أه تقول لي الجزائر. لو قلت لي مصر أزعل منك. لأن مصر بالنسبة لك أجمل مكان، أنت جزائري، ولدت في الجزائر، يبقى أنت انتمائك للجزائر. وأنت حاج عالي بالمسلمين. لما اقول لك اجمل ما تقول لي بعد مكة ومدينة القدس يبقى تونس، اوعى تقول مصر يبقى تضحك عليا. ليه؟ لانك اتولدت في تونس، يبقى وطنك فين؟ تونس، ده وطن الدنيا. طب وطن الاخره فين؟ الجنه. ده وطن الاصل يا جماعه، انا بقول لك كده وطن الاصل الجنه. جبت منين الكلام ده عن الشيخ ان وطننا الاصل الجنه؟ من حديث النبي قال لك كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الله، طب والغريب ده يعني يعني رايح فين؟ عايز يروح بلده، وطنه فين؟ وطنه الجنة. ما دامت الدنيا غربة يبقى فين الوطن؟ الجنة. وصلت دي يا جماعة؟ يبقى الانتماء شيء وإنه يؤثر على الدين شيء ثاني. لا، أنا بقى كمسلم لما تسألني عن أي مسلم في أي بقعة في أرض الله صرف النظر عن اللون او الجنس او اللغه اقول لك هو اخي، اخويا، اخويا في اي مكان كان. مشكله المسلمين كان بيفتكروا ان المسلمين في العرب فقط. طب لو في اندونيسيا ما بقاش اخويا؟ لو في الصين، يعني انت عارف الصين بيقول لك الاقليات المسلمه 20 مليون منهم اقليات 20 مليون قدتوني في مرتين. انت عندكم ملايين تقريبا؟ 10. تخيل الاقليات في الصين على 20 مليون، بقول لك اقليات، ما تقولوا عليكم انتوا ايه؟ هل هاتوا انت عايز تمشوا عندنا. فالقضية المهمة جدا يا جماعة قوي لازم نحفظها كويس قوي، هويتنا الإسلام. هويتنا ايه؟ الإسلام. أنا أحب وطني وأنتمي له، لكن وطني لا يؤثر على حبي لإخواني في كل مكان. يبقى الانتماء مطلوب للبلد لأن وطنك اللي نشأت فيه، ولكن يحذر أن الانتماء يؤدي الفرقة من إخوانك في كل مكان. إحنا أمة واحدة جمعنا الإسلام على توحيد الله عز وجل، لا بد أن نتعاون على البر وعلى التقوى وأن نصلح ذات البين فيما بيننا وأن نحقق معنى لا إله إلا الله بحق يا جماعة عشان ننجو. والله يا جماعة لا نجاة لنا إلا بهذا الفهم. إزاي أفهم أن أنت أخي وأنا أخوك؟ اوعى تحط البلد حاجز يحجزك عن إخوانك في أي مكان. وصلت القضية يا جماعة. آدي يا جماعة فقه النبي علمنا حسن المعاشرة كريم الأخلاق بيعلمنا أحكام فقهية جميلة جدا في كلمات معدودة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. أدي يا جماعة كريم الأخلاق والمؤانسة والملاطفة. بكده يا جماعة نكون وصلنا للحديث 43 في عمدة الأحكام، وده الحديث الأخير في كتاب الطهارة عشان نبدأ بقى كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. وطبعا الدرس القادم إن شاء الله إن قدر بقاء بعد كده هنعمل اختبار في كتاب الطهارة كله امتحان تحريري عشان بقى نشوف الجماعة بتوع النص ساعة قبل الدرس دول اللي يجون يحفظ الحديث إمتى، عارفين الدرس الساعة 8:15 يجي لك الساعة 7:30 وهم في الكتاب قال يعني خلاص الواي ويجي لك أعيد لك أكنه حافظ ال فده هنكتشفه أنت في الاختبار بعنى الامتحان التحريري. طبعا الامتحان للشباب فقط يعني ويكونوا المراقبين كبار السن إن شاء الله تعالى هيكون بعد الدرس القادم من قدر بقاء. الحديث نقرأه كما تعودنا ونرجئ شرحه من قدر بقاء. الحديث عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم. طبعا الحديث ده فيه حكم كثيرة جدا، فوائد عظيمة جدا إن شاء الله تعالى نقف أمامها إن قدر بقاء وكان اللقاء في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. كما قال النبي الأمين، فأبشر أيها المظلوم تبات وأنت مظلوم خير من أن تبيت وأنت ظالم، لأن الألسن لا تكف من الدعاء عليك وأنت لا تدري. ولذا قال القائل: فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. سبحانك ربي سبحانك. فأخي الحبيب يا من أحب له الخير وأرجوه، أوصيك ونفسي قبل رمضان أن تحسن استقبال هذا الضيف المضيف، فأقول لي ولك: استقبل رمضان بقلب سليم. أما آن الأوان أن نصف القلوب وأن نجتمع على قلب رجل واحد حتى لا نشمت بنا الأعداء، فإنهم ينتظرون فرقتنا، ينتظرون فشلنا، لأن القرآن يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أخي الحبيب، أخي الحبيب، اجتمع، فإن في الاجتماع قوة، وإياك والفرق والاختلاف فإن فيها الفشل. فاللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم رمضان لنا، وإن أبقيتنا إلى رمضان فتقبله منا يا رب العالمين. أعنا على صيام نهاره وقيام ليله، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إنا نلجأ إليك ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم اصرف عنا الشر وأهله، اللهم اصرف عنا الشر وأهله، اللهم اصرف عنا الشر وأهله، اللهم اصرف عنا الشر وأهله. ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. يا ربنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا تنسوا إخوتاه أن تسجلوا أسماءكم في هذا اللقاء في سجلات المنفقين المتصدقين، واعلموا أن صندوق إفطار الصائمين مفتوح كما قلت، فاحرصوا على اغتنام الفرصة قبيل رمضان. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.